www.hussainianih.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجا إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يشغلني الإنسان عن الاتصال بالله. شلون يعني؟ مثلا أموال تشغل للإنسان شغل كامل بحيث يعرض عن أبسط واجباته، أبسط واجباته التي افترضها الله عز وجل عليه قد يعرض عنها من أجل تنمية الأموال. شغلتنا أموالنا كما يعبر القرآن الكريم، تشغله ليل نهار وتخليه بحيث لا يلتفت ولا يتنبه، ليل نهار مشغول بهذا الجانب، جانب الأموال، بحيث تنسيه عبادته، تنسيه موقفه بين يدي الله. القرآن الكريم يقول له أنت هذا اللي نسيت الله، أنت هذا راح يكون قرين إليك دائما يولا. يعني شنو هو الزمن اللي يمكن أن تصحبك لي هذه الأموال؟ أكثر ترى ما تحدد على أحسن الفروض، على أحسن الفروض إلى الموت، وإلا على أسوأ الفروض لا. يجوز الإنسان بالليل غني ويصبح الصباح وما عنده شيء، ماكو واحد يقدر يجزم، ماكو واحد يقدر يقطع أن الثروة اللي عندي راح تبقى الباس. هذا اللي يقطع يتقطع، هذا ما عنده فكر يعني في الواقع. الحياة باللحظة ما يندرى شنو هي، شنو واقعها. يعني ممكن بين لحظة وأخرى ما عند الإنسان يذهب. هذه على أحسن على أسوأ الفروض، وإلا على أحسن الفروض ممكن إنسان ما تروح منه ثروته إلا عند الممات. إذا مات، مو إذا مات لا، طبعا إذا تمرر مرض الموت بعد خلص ملكيته تصبح متجلجلا في مرض الموت، وصاياه ما تنقبل. يعني واحد مثلا تمرر مرض الموت وشاف روحه تمرر مرض الموت وقال ابنوا لي مسجد أو سووا ميتم أو وزعوا على فقراء أو نمط من هالكلام، في هالحالة تصبح الملكية مزلزلة، هو ما يملك الثروة في هالحالة. ليش؟ لأنه هو بدرجة من المرض ما نقدر نعطي تصرفات صفة قانونية أو صفة شرعية أبدا. هو لو في كامل وعي في مرض الموت ممكن نقول أكو مؤثرات إما جسمية زين أو خارجية أثرت عليه خلته يفقد إدراكه يفقد إرادته. ما نقدر نتصرف وهو بمرض الموت خليه يتصرف بأمواله إلا بالثلث، في حدود الثلث، في حدود الثلث إلى حق إلى أوصى. خارج الثلث يحتاج إلمن إلى إجازة الورثة، فهي ملكيته تصبح متزلزلة وهو عدل يعني ما يملك هالأموال تؤخذ منه. فإذا اجى إلى الموت خلاص تقول للأموال خذ مني كفنك واتركني للوارث شئت أم أبيت. هذه طبعا أول شيء يتبع الإنسان، أو قل أول شيء ممكن أن يقال الإنسان الغني. يعني مو ننطي لقب الغنى، اللقب والإنسان اثنين، ها؟ القرآن يقول جئتمونا فرادا لقد الغنى خلعته. انت عندما اجيت اما اجيتنا عريان لون دخناك للدنيا بدون لقب. انت من طبيت للدنيا ما حد يقدر يخلع عليك لقب غني ولا يقدر يخلع عليك لقب فقير. عندما دخلت الى الحياة لا تستحق لقب فقير ولا تستحق لقب غني لانك اجيت عريان. وما ممكن ان نعتك بالغنى او بالفقر في هالحالة. مثل ما اجيت انت الى الحياة تخرج من الحياة عارية. فالبداية تنتهي الى هذه النهاية. الاموال تجرد منها تنتزع منك شئت ام ابيت. مو بطبيعة الحال هذا المعنى اعتقد هو من البدهيات. لكن الانسان لشدة تمسك بالحياة يتصور ان هذا يقول لك طبعا هذا الحكي مو علي. هذا الحكي على يموتون انا فيه ما بيجباني لا اموت ولا هذا بعد مو يعني بعيد حتما. هذا اللون من التصور ترى موجود عند كل احد. ليش؟ موجود بدافع حب البقاء. الانسان يحب نفسه ويحب ان يبقى ويكره الموت. الواقع يقولوا له للامام سلام الله عليه ما لنا نكره الموت. يقول لانكم افسدتم اخرتكم واصلحتم دنياكم. انت لو بالعكس تمام هنا مرتبها يعني مرتب بيتك ومرتب محل راحتك ومحل جلستك وتصرفاتك. لكن هناك انت ما مرتب شيء ما تدري رايح شلون ايش راح تلاقي شو تساوي. ما نقدم شيء تقدر تطمئن معه. بس انت حتما شئت ام ابيت لقب غني راح ينتزع منك. لقب صاحب مال راح ينتزع منك. يعني راح تدخل الى القبر عريانا مثل ما طلعت دخلت الى الحياة عريانا تخرج منها عريانا. مو هاي الظاهرة اللي يقول عنها ابن الرومي وفي قبض كف الطفل. وفي قبض كف الطفل عند ولادة دليل على الحرص المركب بالحي. وفي بسطها عند المماء دلالة بأن انظروني قد خرجت بلا شيء. هي ظاهرة طبيعية. الواقع تولد مع الإنسان الطفل عندما ينزل من بطن أمه طبعا أصابعه مصمومة إيده لأنه يلامس الهواء. وبعد ملامسة للهواء بالقياس إلى الجو الدافئ اللي كان يعيش به الأجسام عادة بالبرودة تتخلص. الطفل بعد الآن موم يعني العضو ما ماخذ وظيفته من الحركة. فبعد في ايده منقبضة يشتغلها لها الظاهرة. يقول هذا قبض الكف دليل على الحرص. ومن يموت طبعا ايده مفتوحة ايضا يشتغلها الظاهرة. يقول هذا من يطلع يعني طلعت ما عندي شيء يكون يعني او بان انظروني قد خرجت بلا شيء. طيب هذا اول شيء. الشيء الثاني اللي يمكن ان يكون لقب مع الانسان ولا ينتقل معه. يمكن مثلا ننطيه لقب علامة اخرى او ننطيه لقب اديب او ننطيه لقب عبقري. ايضا هاللقب ما ياخذ وياه. اذا لاحظ تعبير القرآن ولقد جئتمونا فرادا يعني خالي من كل لقب. عندك لقب علامة ذبع التراب وتعال. علامة تحت بالقبر ماكو. زين عبقري بالقبر ماكو. اكو انسان دم ولحم جابوه وتحول الى تراب. هذا الموجود حاليا بالقبر. ويقول احد الشعراء المعاصرين وكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي فذو الزهو خلى الزهو عنه وقد مضى وظلت على الغبرة سيادة اسيادي عقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. ألقاب أو نياسين أو مؤشرات تخلي اسمك مزدوج تروح حي ماكو شيء. ترجع باسم واحد ترجع فلان ابن فلان هذا هو. أما الألقاب أو الأموال أو كل ثنائية ممكن أن تقترن بك هذه سوف تتركها على التراب وتذهب عاريا. ولقد جئتمونا فرادا، زين يعني خالي من كل شيء. الغريب انا اشوف بعض المفسرين عنده التصور ساذج لهذا المقطع، يقول ولقد جئتمونا فرادا يعني واحد ورا واحد، نبعثكم يوم القيامه واحد ورا واحد، مو يهم هالمعنى ابدا. القران صريح، وتركتم ما خولناكم. المقطع الثاني يفسر المقطع الاول، زين من بعد ما قال ولقد جئتمونا فرادا، التفت شنو القصد من هذا؟ يعني القصد القرآن الكريم جاي يقرر حقيقة تحصيل حاصل يعني؟ لا، أنا أعتقد كل واحد يقدر يقول أن هذا معروف. يعني إحنا يومية المنظر أمام عيوننا متكرر، مو فد منظر غريب، يومية سايليننا واحد نوديه للتراب، وإحنا نعرف ليشاتها راح نأخذها وغراضة راح نأخذها وكل شيء روح ها وراح نذبه بالتراب عالية. فد حقيقة نحتاج بينها القرآن، هل قد يعني هذا الهدف؟ لا، مو هذا الهدف. الهدف سيدنا القرآن جاي يوطئ توطئة. أكو عندنا في عرف في اصطلاح الأدباء أو في اصطلاح الكتاب يحطون مقدمة أمام كل بحث يسموها توطئة أو مقدمة. القرآن الكريم خلى المقطع توطئة، توطئة علما للمقطع الجاي. شنو هو المقطع الجاي؟ شو يقول؟ بعد أن بين القرآن الكريم أن ذني أشياءكم اللي تعتزون بها راح تعوفوها وراح تطلعون عراس عليه، انت ما طول تعرف هالمعنى لا تيجي تمسخ قانون السماء في تمسكك الشديد بما عندك بالثروة بالخصوص. اتبع التعليم الناجل لك. التعليم شنو؟ وتركتم ما خولناكم. شنو يعني؟ اتنبه لهذا. شنو معنى خولناكم؟ هنا هذا المقطع يحدد ابرز سمة، يحدد ابرز صفة من صفات الاقتصاد الاسلامي. شنو هي الصفة؟ الصفة ان الاقتصاد الاسلامي هو عملية توظيف اجتماعي. الاقتصاد الراسمالي يعطي ملكية مطلقة، باب مفتوح، سياسة الباب المفتوح كما يسموها. تمن وكيفا، منين تجيب ما مهم، انت جيب فلوس. انسان حيوان منتج، خلي جيب فلوس انتج، عسى ان شاء الله تسوي لك مثلا مصنع تبيع به خمرة، او تسوي لك مصنع تبيع به ادوات حمار، او تسوي لك مصنع تبيع به اسلحة فتك بيد الناس. المهم انت يعني من ترجع لا ترجع خالي، جيب فلوس زين باي ثمن كان. الاخلاقيات تنعدم في ظل الاقتصاد الراسمالي. اخلاقيات ما لها وجود ابدا. شنو معنى اخلاقيات؟ الاخلاقيات يقول لك الاخلاقيات مو مكانها هنا ابدا. كم تقدر تستغل العامل؟ استغله، ما طول بيقوق قابلية انتاجية ارفض ممن ها تجد تبطي اجور اقل، عم بطي اجور اقل، المهم حتى تربح تكون اكثر، ما مهم يعني. خلي فروتك تصير ولو من عرق ولو من دفن اعضاء هؤلاء الكادحين. خذ اقتصاد الشيوعي شي قابله، طب الشيوعي قابلة بنفس الشيء لكن بصورة مغلفة شوية. شلون بصورة مغلفة؟ نبالي يقول له انت تشتغل لخير المجموع، انت املكك وسائل الانتاج، وسائل الانتاج ملكيتها عامة. لكن لما تقول له يا اخي انا لما املك وسائل الانتاج واتمرض اقدر ابيع لي شوية من وسائل الانتاج واجي ولا الزم سرعة الطبيب بعد 5 شهور يرى الحد من السرعة، ما يجاوبك على. طيب ما يخالف، شنو معنى يعني ملكية وسائل الانتاج؟ معناها يعني شنو؟ والله تقدر تترجم لي عمليا ان وسائل الانتاج ملكيتها للشعر وزنها، مثل واحد روح انا اعطيك 10 مشاير بالجنة خذوا بيوت كذا بالله الاعلام بعدين ها. هاي من النوع، حكي من النوع، تصير منها النمط. ارجوك الملكية تسلب، الملكية الفردية سلب تام، يتحول الانسان الى مجرد ذرة تائهة في كيان المجتمع من ناحية. من ناحية ثانية العبقريات والفروق الفردية تضيع. شلون يعني؟ يعني احنا لما نلزم الناس الان، الناس هم صبة واحدة الان، مخ واحد وجسم واحد وعقل واحد وقابلية واحدة ومختلفين، طبعا مختلفين زين. انت لما تجيب لي 10,000 تحط لهم مزرعة جماعية، واحد عنده طاقات ضخمة يصرفها ويحرز وينتج وينتج 10 أضعاف الضعيف، هذا الضيع كده مع هؤلاء ليش؟ لا، هذا طيب جهده، اربط بينه وبين جهده، اطيل جهده وخذ منه حق الضعيف. نبه لي زين، ضعيف حقه مواطن لازم يعيش، لكن مو اجل هذا اضيع جهده، لا خليه ينتج، خلي تطلع عبقرياته فروق الفرديه ودب عليه ضريبه عشان ان شاء الله تكون تفاعليه ولو تاخذ لك اربع دخله. بس المهم انه يعرف ان احسن انتج واحسن واعطى، اما تجيب لي تخلي لي يضيع بها السيار بها الغمار تعبه كله يروح بها الجدول الضخم، وبعدين لما يجي يريد بعض قضايا الفردية يسويها ما يقدر. يعني الى الان الخدمات مو قادر، هذا المجتمع اللي ادعوا انه راح يحول المجتمع الى جنة ما قدر يوفر الخدمات للانسان الكادح. الى الان الانسان الكادح قصارى ما يحلم، يحلم له بغرفة مثلا او غرفتين، لا في الواقع الاسلام ما يعمل هالعمل. الاسلام بين هذا وذاك، شلون بين هذا وذاك؟ ما يبقي ملكية مطلقة شلون ما كان، كيفك روح اسرق الناس او اشتغل عامل او اعمل كيف ما تحب او جيب اي سلعة ولو اضرك المجتمع، لا يخلي ضوابط خلقية. وبعدين شي سوي زيادة على الضوابط الخلقية يقول لك هاي الملكية عندك اختصاص تملك بيها، حق الاختصاص، هاي الملكية لك حق تتصرف بيها، بس اذا رحت تعود ملكيتها عامة للمجموع، يفتتها يرجعها الاطفال للاسرة بالميراث، نظام الميراث يفتتها شوي شوي يخليها تعود الى ملكية صغيرة، ويقول لك ترى ملكيتك بيها تخويل، يعني لك حق تتصرف، ما تملك ملكية حقيقية. شلون يعني ما تملك ملكية حقيقية؟ يعني الامام اذا موجود او نائب الامام واكو عندك انت ملكية ضخمة ويلقى اكو بالمجتمع خلل يمد يده فينتزع من اموال الاغنياء ما يسد حاجة الفقراء، ولو كانت الملكية واقعية ما الى حق الامام يمد ايده ويأخذ من رؤوس اموال الاغنياء ما يريد. اذن اكو عملية تخويل، عشان ما اريد اخلي الموضوع كله يصير اقتصادي وادخل فيه بصورة مفصلة، بس لمحة تحدد معنى هالمقطع من الآية. شفت للتعبير القرآني، التعبير القرآني يقول وتركتم ما خولناكم، يعني الواقع مو ملكية، تخويل، مثل ما انا اجعلك وكيل في التصرف بها الاموال، مو الله عز وجل يقول المال مالي والاغنياء وكلائي والفقراء عيالي. نبهي جي، انا هذا موكل، هذا عليه، انا مفترض عليه حقوق معينة كون يعطيها. اذا اكو عملية تخويل. الشخص يقول لي واحد ليش الحديث يقول والفقراء، هو نفس اعترافه بوجود فقر، هذا مو قبول. هو منو قال ان الدين يعترف بالفقر؟ الدين جاي يعبر عن واقع قائم، مو جاي يعترف، اكو فرق بين يعترف يريد ينشئ فقراء وبين لا، يخبر عن واقع قائم. هو في ظل التوزيع الاسلامي ما يمكن يصير فقير اطلاقا، ما يبقى فقير اطلاقا. بس مع الاسف يعني ملامح الاقتصاد الاسلامي الى الان الغريب، يعني هسا حتى مع بعض البلدان اللي ولله الحمد بها بوادر نهضة اسلامية طيبة الى الان ما جيت بلور موضوع تدريس الاقتصاد الاسلامي. الواقع الاقتصاد الاسلامي حاجتنا الى احنا حاجة ملحة، حاجة عضوية، يعني نبالي الاقتصاد الاسلامي الواقع يعيش في افكارنا، يعيش في مشاعرنا باعتبار دين نسأل عن. اذا كان تعلم الاقتصاد بالنسبة للفرد في ظل النظم المعاصرة يعتبر ترث او يعتبر جزء من الثقافة العامة، عندنا لا يعتبر دين. انا مسؤول ان اتعرف على تصرفاتي المالية وتصرفاتي الاقتصادية. اذا انا منتج لازم ادرسه، اذا انا عامل لازم ادرسه، العلاقة لازم ادرسها واعرفها. فمع شديد الاسف يعني هالظاهرة جامعاتنا الى الان ما قادرة تحقق هل، يعني عندها مع الاسف عندها عقدة الشعور بالنقص، خاف يقولوا لهم انتم رجعيين يتعشون على شيء قبل. بالعكس هو اذا اكو تقدمية هذه والله، اما الانسان ينشد الى جذرة، لان انت اذا جردتني من الفكر شنو هو التاريخ يعني اللي ارجع الى التاريخ؟ اذا جرد من الفكر شنو يعني تاريخ بدون فكر؟ يعني خالي ما الى محتوى ابدا. لفتت التعبير القرآني ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، يعني شيء اللي اعطيناكم به حق التوظيف الاجتماعي، هذا هل مقدار ايضا اتركتوه، خليتوا لغيركم، شئتم ام ابيتم ينتزع منكم سواء اردتم ام ابيتم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. اشنو؟ اولا قد واحد يتصور ان هذا المقطع من الآية تقريبا يحمل على فكرة الشفاعة، لا هي موت نبالي، هو ده يحمل على فكرة الشفاعة عند بعض الناس اللي يتصورون شفعاء مو من النمط الذي اقر الله شفاعته، يعني واحد يتصور الصنم شفيع او يتصور الانسان العادي شفيع، لا، اما فكرة الشفاعة قطعا موجودة بالحضارة الاسلامية 100%، فكرة الشفاعة شيء مفروغ منه، النبي صلى الله عليه وآله يقول انا اشفع لامتي، يقول الشهيد يشفع متى اراد، يقول المؤمن يشفع بمثل ربيع ومضر، الروايات موجودة الآيات القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، الله عز وجل يتحدث عن المشركين وما نرى لكم شافعين، يعني بدليل مفهوم الآية أن المؤمن إلى شافع، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فكرة الشفاعة يقرها القرآن، لكن طبعا نرجع عندنا نتكل على الشفاعة، لا أبدا، الشفاعة كن في حدودها، فكرة الشفاعة الأنبياء يشفعون لا شك، الأولياء يشفعون لا شك، بس مو معناه الإنسان يجي يتكل يترك عمله أو واجباته اعتمادا على الشفاعة، لا، هذا الغلط بعينه، الشفاعة وحد تتمم نقص غير مقصود، الشفاعة من ناحية، أكو نظرية بالشفاعة ثانية، النظرية الثانية بالشفاعة أن الإنسان مهما عمل من الأعمال أعماله ما تخول دخول الجنة، الواقع يعني حجمها بالقياس إلى دخول الجنة حجم بسيط، لكن يتمم بيش؟ يتمم بلطف الله، ومن جملة لطف الله أن الله عز وجل أطل بعض الناس ميزة ومنزلة جعلهم شفعاء مثل الأنبياء مثل الأولياء، هؤلاء يشفعون، والنبي صلى الله عليه وآله نص في أكثر من مورد ومورد على أنه يشفع، الشيء ينقلون المؤرخين عن قصة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين كان أحيانا يضيق بالمجتمع اللي عاصره، يعني الجماعة اللي عاشوا وياهم ما ريحوا أتعبوه كثير، بالخصوص لما انتقل إلى الكوفة، بالمدينة ما استراح، وإجا إلى الكوفة ما استراح أكثر أيضا، وأأكد لك هو كون ما استراح لأنه غريب عن المجتمع، يعني المجتمع اللي عاش به غريب، نبه لي شلون غريب؟ لأن الرجل يعني وفلت الواقع من فلتات الزمان، واقع الأمر وفلت يعني مو يعني مو من جنس المجتمع حتى ينسجم وياه، انسان تمام انسان مثل الناس، لكن انسان من النمط العالي، والانسان اللي من النمط العالي يشعر بنفسه انه غريب، يعني كلش غريب، انا اتخطر خل اقرب لك المعنى احكي لك القصة، على واحد من الادباء اديب لامع ولطيف جدا يقول حبسني الرشيد حطني بالسجن، يقول لما وضعني بالسجن وكل بي مسرور الكبير، مسرور الكبير يقول في اليوم سمعني أقرأ القرآن، سمعت يقرأ القرآن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين، قلت له تعال أنت تعرف المكذبين منو؟ المكذبين الأنبياء، مو للمكذبين، للمكذبين اكسر الذال، قال لي يا عدو والله قيل لي انك قدري، انا قالوا لي انت قدري لكن ما تصدق، يقول اخذ العصا وطاح بي الى ان ورمني ربحني، زين
فيقول له الرشيد انت شيني خليني وين بقى، بس طلعني من الحيوانات لا خليني بنا رحموت انا بنا الحيوانات. والواقع العبقري اذا وضع لدى الناس حيوانات لان ذول يبدون واحد من نوعهم، واذا شافه واحد من نوعهم قال لك اخوه هذا هو الممتاز هذا. لين فهذا يضيع، هذا يضيع اتنبه لي ضاع، لان الرجل عاش بمجموعة غريبة اللي متى يعني مجموعة جدا غريبة بما يملك الرجل من قابليات وعبط وفلت من فلتات الزمن في الواقع. إيه على كل حال تجيش تلزم بالله اي ناحية من نواحي حياته الزمها اي ناحية شوفها تنسجم ويا ذات المحيط اللي عاش بي ها؟ لا وابيك ابدا. يعني اني لا اعذر دهرا لم يسعك، فقد حملت ابعاده ما منه يكتئد، لخصت في عزم عملاق موارده، وان معجزة ان تخسر المدد. الواقع هذا الرجل اكبر هواية من عصره، على العموم كان يضيع صدره يضيع، كان عنده كم واحد يأنس بيهم راحوا من عنده ها. ويقول الشاعر ومن فقد الاتراب عاش بغربة وضاق به ما كان بالامس يكبر. الحقيقة اذا راحوا جماعته اللي ينسجم وياهم اللي يناسبوه اللي من سنخه اللي من نوعيته يبدأ يشعر بحشة. الامام جماعته اللي راح راح منا سلمان وراح منا عمار وراح منا ابو ذر وراح النمط هذا كل اللي كان يرتاح الى راح منا الصحابة الاولين المهاجرين انتهى امرهم، ظل يعيش بين مجموعة ما ينسجمون وياه. فكان يطلع للصحراء يضيق صدره، يطلع للجبانة للصحراء يجلس ينكث الارض يقول وفي الصدر لبانات اذا ضاق بها صدري نكت الارض بالكب وابديت لها سري، فمهما تنبت الارض فذات النبت من بذري. فبيوم طالع شاف لفد راتب امامه جنازة على نجيب الله يخب به نجيبه، صاح للامام قال له تعال من يكن منك هذا المحمول؟ قال له سيدي ابي. قال له انت منين؟ قال له من اليمن. قال لم لا دفنته في ارضكم؟ ليش جاي منك لهنا وناقله؟ قال له والله انا نقلت بوصية منه، قال لي انت تدفني بظهر الكوفة اكو جبانة هناك تدفني بها المنطقة لاني اؤثر فيما قرأت وسمعت انها هنا رجل يدفن يدخل في شفاعته مثل ربيع ومضر. اطرق الامام سلام الله عليه قال له هل لك ان تخبرني انت عندك علم بهذا؟ قال انا ذلك الرجل. المعنى هذا اللي ياخذ احد الشعراء يقول وكم حمحمت حول الغريب وانشدت تقدست يا وادي ابن عمران واديا، ترابك اكفاد تداب وانما نسيمك ارواح تهب عواديا. وهذا مجتمع ارواح المؤمنين، المجتمع اللي يكون بشفاعة ايضا المؤمن يكفى. يعني هذا الانسجام موجود بين كل الروايات حول هالنقطة بالذات، يعني شيء مفروغ منه ان الشفاعة موجودة بس مو معناه الانسان يتكل عليها. الله عز وجل قط بعض الاولياء وانطى انبياءه الكرام هذا اللون من الاكرام بان جعلهم يشفعون للمذنبين. زين هسه انا تقول لي اكو ناس يحملون على الشفاعة ويعبرون عن الشفاعة تعبيرات نابية، ما له شغل بهم الاولى لو عندهم علم اكد لك ما يحملون. اللي ما عنده علم ما الك كلام وياه ابدا، ما عنده علم اسكت عنه يوم فيه ونسكي ما رجوله، عنده علم تتفاهم وياه مثلا معقولة. بس اذا ما عنده علم رأسا وقال لك انت مشرك مباشرة يسوي له هذا كأنه الشرك حلاوة حاطة بجيبه يوجع يمينا وشمالا وشو ما يريد وشين دليلك قوترة حاجي قوترة حاجي القوترة يسوي له. الغرض ان هذا النمط من التفكير ما لم يقم على دليل. فأدلة الآن أنا أتفكر خير من كتب في هذا، خير من كتب، كتب أحد الأحسائيين من الملائية الفضلاء العلامة الخنيزي تغمد الله برحمته، عند كتاب من أروع الكتب، والله شذ عن بالي اسمه، الكتاب الواقع من سيرة ما قرأت أنا في هذا الموضوع، والله يعني كتاب من أروع ما كتب، كله تناول من منطلقات إسلامية وفي أدلة عقلية رائعة. أبو الشيخ حميد، بيت مرحبا، أبو الشيخ حميد الخنيزي، أبو الشيخ عبد الله الخنيزي، زين، صاحب كتاب أبي طالب مؤمن قريش. المهم أن هالنقطة بالذات طبعا أفاضوا بها جماعتنا، مو تتصور يعني، مرحوم سيد محسن الأمين كتب بها كتابة رائعة في كشف الارتياض، زين، سيد تابع سيد شرف الدين كتب بها، جل علماءنا المتأخر والمتقدم من عندهم كتب بها، علماء المذاهب الإسلامية الأخرى كتبوا بها، تصور لي زين، يعني هذا العملاق ابن قيم الجوزية كتب بها، جماعة من مختلف علماء المذاهب، بس أكو فئة قليلة أو اثنين ثلاثة عندهم هالنمط من التفكير. الغرض الآية إذن تسأل تقولهم لذولة، ذولة شفعاءكم اللي تتصورون أنهم فيكم شركاء، نعم ما شفناهم، ما أكو ذولة الأصنام، عينا هاي تتكسر، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، إنكم تلقون غدا في جهنم. زين، لأن الواقع الإنسان إذا عبد صنما أو عبد إنسان، يعني غالى بإنسان أو عبد، طبعا هذا مشرك بلا كلام، ولذلك أي واحد يصل إلى مستوى الغلو نعتبره مشرك، نقول بشركه، لأن المفروض أن اللي غاليل بإنسان مو عارف حقيقة الإنسان أبدا. الله عز وجل جعل الإنسان ملاك النفس، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، الذي يعبد هو الله. أما المغالاة بطبيعة الحال هذه موجبة للكفر، ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما وجد جماعة من الناس غالوا بي عفر خده على التراب وقال أنا عبد من عبيد الله، نزل قالوا ما أنا عبد من عبيد الله في الواقع. واللي صور أن بعض الفرق غالي بالأئمة، لا غلطان، هو الواقع الأئمة عبيد من عبيد الله، نبالي زين، قل ما في الأمر عبيد مقربون إلى الله، كرمهم الله عز وجل وكرمهم لأعمالهم الذاتية لاستعدادهم الذاتي، يعني لأنهم أهل للتكريم، وإلا عدا ذلك فهم عبيد لله عز وجل، يجري عليهم نحن عبيد الذي خلقنا، يقول الإمام الصادق، والله ما لنا إلا أننا عبيد الله، عبيد من عباد الله الاعتياديين، لا يكون واحد يغلو فينا، كل ما في الأمر عبيد الله، منحهم العصمة، أعطاهم العصمة، يعني منح مو جبري، لا، يعني لون من التربية العالية يصل بها الإنسان إلى مستوى من الخلق يستحيل معه صدور الذنب، زين، المنزلة أو الكرامة يعني في نطاق الإنسان المكرم اللي يعتبر الإنسان النموذجي، مو أقل من هذا، هذا هو، ولا عدا ذلك من أنماط الغلو تأباه عقائدنا وتأباه خطوطنا العامة. زين، إذن الشفعاء القرآن الكريم يقولهم أنتم ما دول اللي كنتوا تعبدوهم من دون الله اللي منهم الأصنام، ما نشوفهم وياكم، دول تقطع ما بينكم، انتهى، يعني الصلة اللي كانت بينكم وبينهم بالدنيا راحت، الصنم ذهب، وانت طلعت ترجو عفو الله. ايه فعلا يحشر الانسان آنذاك مجردا عن كل شيء، مو يقول القرآن الكريم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. زين، يبعث من مرقده، بس شلون يبعث؟ على الحالة التي وضع فيها في القبر، ختم إلى بالحسنة يبعث وهو على نور وهدي، ختم إلى بالسيئة يبعث استجير بالله وهو على ضلال، بعد ويحشر بين يدي الله على ما يحمل من سمات. يعني واحد قد يحشر بين يدي الله يحمل سمة من سمات الكرامة. شنو هي؟ قد يحمل جرحا من الجراح، الجرح في سبيل الله. هذا إذا بعث بين يدي الله يحمل جرحا، لا شك أن هذا الجرح وسام شرف، خصوصا إذا كان الجرح في سبيل الله تبارك وتعالى. قتال ودفاع عن دين الله. أتصور من أغنى الناس بهذه الأوسمة أبو الشهداء إذا حشر يوم الطف، وبعد وشهداء الطف، لأن هم هالوسام أخذوا بالحياة فضلا عما بعد ذلك. جابوا لواء العباس أدخلوه وين؟ إلى مجلس يزيد بن معاوية. أدخل اللواء، يقول مؤرخ الطف عاين للواء، شاف اللواء ما بمكان سالم من رشقات النبال والسهام إلا مقبض اليد، بس في المكان ما القبضة اليد. قال عجيب هذا منتهى البطولة. عاد قال كلمته الشهيرة: أبيت اللعنة يا عباس؟ يعني مثلك لا يشتم، مثلك لا يشتم، لأن هاللون من المواساة والصلابة ما رأيناه. وفعلا هو لما أخذ هذا اللواء ونزل إلى المعركة إلى المشرعة، يقول عن الإمام الصادق: كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من شدة الظما، بس أبى أن يذوق شيئا من الماء. نهائيا أبت به عزته، وأبى به كرمه، وأبت له مواساته أن يشرب من الماء. وبالمخيم مجموعة من الأطفال العطاشة، قال: لا والله لا شربت بارد الماء وأبو عبد الله ظمأنا، وقتل دون إيصال الماء، إلى أن سقط على وجه الأرض ونزل إليه الحسين إلى مصرعه. سيد جعفر يصور الصورة، اللحظات اللي مرت بالحسين، يقول قد رام يلتمه، يقول حاول أن يحب الحسين، حاول أن يقبله، ما لقى له موضع خالي من السهام. ليش أقول لك أن حمل مجموعة من الأوسمة؟ قد رام يلثمه، فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثمه. أهونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والداء يسكنه الذي هو أألم، لسواك يلطم بالأكف، وهذه بيض الربا لك في جبيني تلطم. قام يكفف دموعه بمنديل بيده، رجع إلى الخيمة، تلقت أخته زينب، قالت: أبا عبد الله راك، رجعت وحدك؟ اختنق بعبرته، قال: عظم الله لك الأجر بأخيك، لقد تركته على المشرعة دام الوريدين محجوز الوتين، فصاحت ولو عتا وأمت لأن تخرج إلى المعركة. قال لها: لا أخي عودي، لا تشمتي بنا الأعداء. أرجعها إلى المخيم، بقيت في نفسها تلك الحسرة إلى أن جن عليها الليل، خرجت إلى نهر العلقمي إلى جسد أخيها. أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحم، من لا يرحمه المناشدة وياك وعتاب، يمنو خلاد جعل الباب اسباط عشبر الأحزاب، خويا ويا الغروب لو شرت ينعاب أبا الفضل يا من
أسسني الفضل والإبا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والعافية. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم.
ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.